بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت
صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بعد أن نشر الشيخ أبو أسامة مصطفى حفظه الله بيانه الموفق المسدد في إعلان الرجوع إلى ما دعا إليه العلماء الكبار من الاجتماع على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف، هاج المفرقة وماجوا، تنادوا عليه من أقطار البلد، وخرج الأبواق منهم ببيانات إثبات الولاء يستنكرون موقف الشيخ وبيانه. قد تمثلت حاله معهم كأنه يقول لأحدهم بلسان الحال لا بلسان المقال: أيها العاذل فيما تعذل، قد رفع لي علم الفلاح أشمرت إليه، بينما رضيت أنت بالإقامة في دار الهوان، إن كان بك بقية رشد وعندك لنفسك نصح فأدرك الركب، فقد جد بهم السير وشارفوا على الوصول. هذا حال الشيخ أبي أسامة في مراجعته الحق وما كتبه من ذلك البيان المرصع بعلامات التوفيق وأمارات التسديد مع أولئك الأبواق المساكين. هؤلاء الذين كتبوا من أشرت إليهم اكتفى أكثرهم بالنكير من غير مناقشة ولا تفصيل، إلا رجلا واحدا منهم وهو المسمى نور الدين يطو، قد كتب كتابة في ورقتين عنونها بشهادة معاين لمجلس نصح. وقد كتب أخي ناقد الخبير بأحوال المفرقين أبو معاذ مرابط حفظه الله ردا مفصلا جيدا في بيان سقطاته فيها هاتين الورقتين، فأنصح من كان حريصا على معرفة أغوار هذه القضية بقراءته. ومع ذلك فقد أحببت أن أسهم بتنبيه على ما ارتكبه هذا اليطو في ورقته من خيانة عظيمة للعلم ومقتضاه. فهو عنوان ما كتبه بالشهادة، لكن أنت إذا قرأته تجد أنه في الحقيقة قام مقام الشاهد ومقام المدعي ومقام القاضي في الوقت نفسه، وهذه نادرة فذة. فالعلماء يعرفون القاضي الشاهد، يعني يكون قاضيا وشاهدا في الوقت نفسه، وهي مسألة القاضي يحكم بعلمه، قد اختلف العلماء فيها والجمهور يمنعون منها مطلقا، ومن العلماء من يجيزها، ومنهم من يفصل بين ما علمه قبل أن يتولى القضاء وما علمه بعد أن تولى القضاء، أو يفصل بين ما يتعلق بحقوق الآدميين المبنية على المشاحة وحقوق الله عز وجل المبنية على المسامح، أقوال في ذلك. يعرفون أيضا القاضي الذي يقضي بدعوه وتكلموا فيه وهو ممنوع، لأن مؤداه أنه يقضي بغير بينة وهذا لا يجوز بحال. لكن هذه الحالة النادرة، وهي أن يجمع بين مقام القضاء ومقام الشهادة ومقام الدعوة، فهي إحدى عجائب المفرقة التي لا تنتهي. وإذا كان هذا هو الحال، يعني الشاهد هو القاضي وهو المدعي، فلا شك أن الشيخ أبا أسامة محكوم عليه بالخسارة في هذه القضية، لأن من كلام الناس أنهم يقولون: من كان خصمه القاضي فإلى من يشتكي؟ نظمه بعضهم فقال: والخصم لا يرتجى النجاح له يوما إذا كان خصمه القاضي. هذا حال الشيخ أبي أسامة مع قاضيه الذي قام مقام الشهادة يشهد عن المجلس الذي جمع بين الشيخ فركوس وابن حنفية، حضره هو وكتب شهادته يصفه وأنه كان مجلس نصح. ومقام الدعوة ما سيأتي من دعوها على الشيخ عز الدين حفظه الله، أن مجلسه مع ابن حنفية كان مجلس مودة وتقارب وتآخ وترابط وما إلى ذلك. وأما مقام القضاء فقد قضى بناء على شهادته ودعواه بثلاثة أقضية، وحكم بثلاثة أحكام. الأول براءة فركوس من التفريق بين المتماثلين ومن الكيل بمكيالين، وبراءته من تفريق السلفية. الحكم الثاني تجني الشيخ أبي أسامة وافتراءه على الشيخ فركوس. الحكم الثالث انحراف الشيخ عز الدين، إذ نزل عليه مضمون قول السلف يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا الصحبة. وليته إذ نصب نفسه حاكما حكم بمقتضى العلم والعدل، وقام بالقسط الذي أمر الله جل وعلا به، ولكنه والله قد جار وظلم وغالط ولبس وزور. وبيان ذلك أنه أدار كلامه كله على شيء واحد، وهو انتقائية فجة لا يرضى بها من يحترم نفسه ويعرف للعلم قدره. وهي أن الشيخ أبا أسامة ذكر أن رؤوس التفريق، ويسميهم في البيان المشايخ الثلاثة، فرقوا بين المتماثلات وكالوا بمكيالين في التعامل مع كثير من المؤاخذات التي أدانوا بها إخوانه، وقد وقع بعضهم في مثلها. وسرد للدلالة على ذلك 12 مسألة، منها ثنتان تتعلقان بفركوس، وهما جلوسه في وليمة مع ابن حنفية، وليمة دعاه إليها منحرف أو مخالف كما قال الشيخ، وكذا تزكيته لمحمد حاج عيسى. وذكر 10 أمثلة أخرى تتعلق بالباقي. فماذا فعل القاضي الجائر؟ جاء إلى واحدة من 12 مسألة التي ذكرها الشيخ أبو أسامة، وهي المسألة الأولى المتعلقة بالشيخ فركوس، يعني جلوسه مع ابن حنفية، وشهد أنه كان مجلس نصح لا مجلس مودة. وهنا نجده أنه أولا وقع في تجزيء الدعوة، فالشيخ أبو أسامة لم يتكلم عن الشيخ فركوس منفردا، تكلم عن مجموع الثلاثة. هذا القاضي الجائر اختزل كلامه عن الشيخ فركوس، ثم اجتزأ بدليل واحد من 12 دليلا، منها تزكي، وأغفل الباقي التي منها تزكيته لمحمد عاج عيسى، وهي معها في نفس السطر، لكنه تركها وأعرض عنها وأعرض عن ما بعدها. وما دام أنه أثبت أن المجلس كان مجلس نصح لا مجلس مودة، كما هو الحال في ظنه وزعمه في مجلس الشيخ عز الدين، بناء على ذلك حكم هذا القاضي على الشيخ أبي أسامة بأن نتيجة بيانه نهاية في السوء وغاية في الافتراء، لأنه بناها على التسوية بين مجلس نصح ومجلس مودة. وهذا ظلم بين للشيخ أبي أسامة، واعتداء واضح، لأن مقتضى العلم والعدل الذي لا يخالف فيه أحد من العقلاء أنه إذا تكلم على دعوة يدعيها رجل فإن عليه أن يبطل كل أدلته التي يستند إليها حتى يستقيم له بعد ذلك الحكم ببطلان دعوة. وهذا لأن الدليل الواحد تثبت به الدعوة وتقوم به الحجة. لو فرضنا أنك ذكرت مع الدليل الذي استدللت به 10 أدلة أو 20 دليل كلها لا تسلم لك ولا تصح، ويسلم لك دليل واحد، فإنه يكفي في إثبات الدعوة. هذا معنى قول العلماء صحة الدليل تستلزم صحة الحكم، ولا يضرك أن يكون معك أدلة أخرى غير صحيحة. ولهذا فأنت إذا تكلمت على دعوة دعاها شخص فلا بد أن تبطل كل الأدلة التي استند إليها. لو أغفلت دليل أو دليلين قد يقال لك قد يصح أحد الأدلة التي أغفلتها فيثبت به الحكم. وهذا ظاهر لا يخفى من طريقة أئمتنا وعلمائنا في المحاجة في العقيدة والفقه وغيره، يستقرئون أدلة الأقوال الأخرى وينقضونها كلها. أما أن تقتصر على دليل واحد وتبطله، ثم تظهر أن مذهب خصمك ودعواه قائمة على ذلك الدليل الواحد الذي أبطلته، فهذا عين التلبيس، وهو ما يفعله أهل الأهواء مع أهل السنة من قديم الزمان. يأتون إلى أصول أهل السنة العظيمة وأدلتهم الكثيرة العقلية والنقلية، فيتكلمون على بعضها ويزعمون أنهم قد أبطلوا أدلته. وهذا الذي عناه وكيع رحمه الله لما قال أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء أو أهل البدع يكتبون ما لهم. أشار إلى مثل هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن الرافضة وما ينقلونه من الروايات التي فيها الطعن في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو أنهم ينقلون ما لهم وما عليهم من الكتب التي ينقلون منها لانتصف الناس منهم، لكنهم لا يصدقون إلا بما يوافق قلوبهم. فلو كانوا ينقلون كل ما يوجد في الكتب التي ينقلون منها لانتصف الناس منهم، وعرفوا الحق من الباطل، وبازنوا بين هذه الروايات المختلفة، وعرفوا لصاحب الفضل فضله ولصاحب الخطأ خطأه، لكنهم لا ينقلون إلا ما يوافق أهواءهم. هذه طريقتهم التي عرفوا بها. إذن يطو لم يتعرض من كلام الشيخ أبي أسامة في 12 مسألة بنى عليها حكمه على شيوخ التفريق بأنهم يفرقون بين المتماثلات إلا إلى مسألة واحدة، وهي المجلس الذي حضره هو وبنى على بنى عليه على شهادته أن حكم الشيخ أبي أسامة ظلم للشيخ فركوس وافتراء عليه. وليته وقف عند هذا الحد من التجني، بل زاد شوطا آخر فقال الأمر، يعني تسوية بين مجلس الشيخ فركوس والشيخ عز الدين مع ابن حنفية، الأمر الذي حمل الكاتب العائب على إسقاط التهمة عن المنكر عليه، يقصد بالمنكر عليه الشيخ عز الدين، هذا كذب ظاهر. الشيخ أبو أسامة لم يسقط التهمة عن الشيخ عز الدين لأن فركوس وقع في نظيرتها، بل أسقطها عنه لأن الشيخ عز الدين اعتذر منها ورجع عنها، وقد نص على هذا عن الشيخ أبو أسامة صراحة في بيانه في صفحة 8 وهو يتكلم عن أخطاء مشايخ الإصلاح التي انتقدت عليهم وأنها لا تجب التحذير والإسقاط، فذكر أنها أقسام، منها ما هي دعاوى وافتراءات خالية من البينات، ومنها وهو النوع الثاني يقول أخطاء تاب منها واعتذر أصحابها قبل الفتنة، كقضية جلوس الشيخ عز الدين مع ابن حنفية في وليمة بولاية مستغانم، هذا لفظه بحروفه. الشيخ إذن أسقط التهمة بمستند شرعي صحيح متين، وهو أنه تاب منها واعتذر، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن رجع عن شيء فلا سبيل عليه، ولا يجوز بأي حال أن يعير به ويؤاخذ به، هذا المنطلق الشرعي السليم في إسقاط التهمة. ثم يزيد يطو في تتمة الكلام السابق، الأمر الذي حمل الكاتب العائب على إسقاط التهمة عن المنكر عليه وإلزام الشيخ بلوازم باطلة أشدها حكمه عليه بأنه مفرق بين المتماثلين، ساع في تشتيت صف السلفيين في الجزائر، ومتولي كبر هذا الاختلاف الحادث في الساحة الدعوية. وهذه كذبة أخرى وظلم آخر من هذا القاضي الجائر، لأن الشيخ أبا أسامة لم يحكم على الشيخ فركوس بمسؤولية تشتيت الصف بسبب جلوسه مع ابن حنفية أو بسبب تفريقه بين المتماثلات ولا بغير ذلك، بل تكلم عن الأمر بالاجتماع على الحق وما ورد في ذلك الكتاب والسنة، ونقل نقلا حسنا عن العلماء في ذلك، بيّن أن مشايخ الإصلاح سعوا في هذا الاجتماع وبذلوا وسعهم فيه، ثم قال صفحة 12 فلم يصب من منع الاجتماع واشترط الشروط التي كانت تتغير كل مرة والتي لم يعلم بها الشيخ فركوس. إذا الكلام هو واضح في أن من منع الاجتماع هو واضع الشروط التي لم يعلم بها الشيخ فركوس. ثم قال في صفحة 13 فالذي منع الاجتماع ورفضه يتحمل مسؤولية الفرقة وهذا الاختلاف. وهذا الكلام كلام عام يدخل فيه كل من منع الاجتماع ورفضه، إن كان الشيخ فركوس منع الاجتماع ورفضه فهو داخل في هذا الحكم، وإلا فهو غير معني به. فأين حكمه على الشيخ فركوس بأنه فرق السلفيين وتولى كبر فتنة الاختلاف بسبب تسويته بين المجلسين؟ فهذه ثلاثة أحكام من الشيخ أبي أسامة، كل حكم منها مناط بدليله المعتبر. الحكم على رؤوس التفريق بأنهم فرقوا بين المتماثلات، وذكرت أنه أقام على هذا 12 شاهدا من أقوالهم وأفعالهم. إسقاط التهمة عن الشيخ عز الدين لأنه تاب منها واعتذر، وتحميل مسؤولية الفرقة لمن منع الاجتماع ورفضه لدلالة الكتاب والسنة على وجوب الاجتماع على الحق. فجاء يطوي إلى هذه الأحكام الثلاثة العادلة المثبتة بأدلة الشرع والواقع، فزعم على الشيخ أبي أسامة أنه بناها كلها على المساواة بين مجلس الشيخ فركوس ومجلس الشيخ عز الدين مع ابن حنفية. وبما أنه كان شاهدا على أن مجلس الشيخ فركوس مجلس نصح، فقد أبطل أحكام الشيخ أبي أسامة وحكم عليه بالظلم والافتراء، وألزمه بالمسارعة إلى التوبة والتحلل من الشيخ فركوس. وأنا لا أجد مثلا لهذا الصنيع إلا دينار الصبي، الصبي الذي لا تمييز عنده إذا ملك دينارا يظن أنه يشتري به السوق كله، وهكذا يطلب. حضر مجلسا واحدا فأراد أن يحمل عليه كل القضايا التي تعرض لها البيان، وأراد أن يبطلها كلها بتلك الجلسة التي حضرها. لهذا أقول إن مجلسه هذا قد اتخذه حمار حاجات، هذا مثل تضربه العرب، يقولون اتخذه حمار حاجات، إذا كان يجعله حمارا يحمل عليه القليل والكثير والجليل والحقير من أغراضه وحوائجه. وهكذا يطو جعل هذا المجلس حمار حاجات، حمل عليه ما في نفسه من الظلم والبغي، أقول حمل عليه ما في نفسه من الظلم والبغي، ثم بعد هذا يظهر نفسه بمظهر المنتصر للحق الذي يهتم بدفع الفرى والانتصار للمظلومين، وتجده مع ذلك يدعي على الشيخ عز الدين ظلما وكذبا أن مجلسه مع ابن حنفية كان مجلس مودة وقرب وزيادة في أواصر المحبة وامتداد جسور التآخي والترابط، هكذا يقول. ثم هذه الدعوة المجردة من الدليل، بل الفرية العارية من الإثبات، بناء عليها يحكم على الشيخ عز الدين على طريقة الحدادية في تنزيل الآثار على أهل السنة بغير بينة ولا بصيرة، حيث نزل عليه قول السلف يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا الصحبة، فهو يترك الواضح المعلوم من طريقة الشيخ عز الدين سلفيته ثابتة المعلومة، وما علم من براءته من ابن حنفية وتوقيعه للرد عليه، رد على كتابه في الحزبية مع مشايخ الإصلاح، ثم يحكم عليه بجلسة واحدة لم يكن الشيخ يعلم بها وسبق له أن اعتذر منها، يحكم عليه بأنه مثل جليسه، والظاهر أنه بدعه بهذه الكلمة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا حاله، حال المتعصبة الذين يستعظمون الوقيعة في شيخهم استعظاما شديدا. انظر إلى خاتمة ورقته كيف جعل الحكم الخاطئ في حق شيخه الذي هو خاطئ في ظنه يستوجب المسارعة إلى التوبة والتحلل، يقول وإلا يفعل ذلك تكون الفرقة غائرة في الصف غورا مفسدا لكل مساعي ادعاء الاجتماع قادحا في صدق نية الدعوة إليه، إذ الاجتماع المأمور به هو الذي بني على الحق والتراضي به. هذا هو عرض فركوس عنده الكلام فيه، ولو كان اجتهادا من قائله حريا للحق وبحثا عن الصواب كما هو حال الشيخ أبي أسامة، يعتبر عندهم فرقة غائرة في الصف السلفي تفسد مساعي الاجتماع، ويقدح ذلك في نيتي في صدق نية الدعوة إليه، وينافي الاجتماع على الحق والتواصي به، كأنه وقع في ناقض من نواقض الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. أما أعراض مشايخ الإصلاح وطلاب العلم السلفيين التي لاكها السفهاء بسبب شيوخ التفريق وبسبب تأييد يطو وأمثاله سنتين كاملتين، ونسبوا إليهم ما تندك لهوله الجبال من التهم والقبائح. ثبت عن الشيخ فركوس أنه روج كثيرا من هذه التهم، من آخرها ما سمع بصوته أن الشيخ عز الدين لا يزال يلتقي مع عبد المالك. هذا كله عند يطو لا يفسد للود قضية، ليست سببا للفرقة، ولا تفسد مساعي الاجتماع، ولا تقدح في صدق نية الدعوة إليه، ولا تنافي الاجتماع على الحق والتواصي به، لا لشيء إلا لأنها لا تتعلق بعرض الشيخ فركوس. نسأل الله السلامة والعافية. هذا القاضي الجائر لو أنه اقتصر على ما عنون به كتابته وهو شهادة على ما دار في المجلس لما تعرضت له، يشهد بشهادة قد تقبل منه وينظر فيها المنصفون بعد ذلك، ينظرون في صدقها ومحلها من كلام شيخ أبي أسامة. ولو فرضنا أن الشهادة سلمت له وأبطلت ما ذكره الشيخ أبو أسامة، يبقى حكمه عليهم بالتفريق بين المتماثلات حكما صحيحا قائما على 11 دليلا. أغمض هذا القاضي الجائر عينيه عن النظر فيها، فضلا عن بقاء الأحكام الأخرى المبنية على أدلة الشرع والواقع. فهذا ما يقتضيه العلم والعدل، وهذا ما يقتضيه القيام بالقسط والحق إن كنتم تعقلون ولأدلة الشرع تعظمون. سأل الله تعالى أن يجعلنا من القائمين بالقسط، القائلين بالحق، لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يرزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا. آمين. الحمد لله رب العالمين.